الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة بيع العنب بشرط أن يصنع خمرا أو ما شاكل ذلك. هذه المعاملة كيف نثبت تحريمها وكيف نثبت بطلانها؟ ذكرنا الدليل الأول والثاني، الوجه الأول والثاني كان للشيخ الأعظم، الأول ولا تعاونوا، الثاني ولا تأكلوا أموالكم. ثم انتقلنا ماذا إلى الدليل الثالث، الوجه الثالث للشيخ النراقي، فعل المباحي بقصدي ارتكابي الحرامي حرام أيضا. هذا ما تعلقنا عليه بما تقدم. كلامنا انتهى علما إلى الوجه الرابع الذي هو للشيخ الأردبيلي قدس سره، على ما نقل الشيخ الأعظم حيث ذكر أن دفع المنكر كرفع المنكر، وحيث أن الرفع واجب، أي إذا تحقق المنكر لا بد من النهي، كذلك دفعه أعني الحيلولة دون وقوعه. والحيلولة في موردنا بما تتحقق؟ لأن لا تبيع له بشرط صنعه خمرا. إذا تريد تحول دون تحقق ذلك تبيع له الخمر العنب ما دمت تعلم أنه سوف يصنعه خمرا، أو تشترط عليه أنه يصنع خمرا. الحيلولة دون ذلك تحقق آنذاك دفع المنكر سيكون واجبا، فالبيع اذا ترك البيع يكون واجبا اذا دخل هذا الاساس. هذا ما ذكرناه فيما سبق. وطبيعي هذا الوجه ان تم هو يثبت ما ادري شنو، لا يثبت الوجوب حرمته تكليفيه، اما البطلان لا يثبته، والامر سهل ان شاء الله تعالى. والسيد الخوئي محاضرتنا الجديده، والسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهه رقم التسلسل 35 صفحه 256، صعد اللهجة في صالح الأردبيلي وقال إنه يمكن التمسك بالأولوية، بمعنى أن رفع المنكر إذا كان واجبا فدفعه يكون أولى بال وجوبي، فتمسك في محمود الأردبيلي الرجال قال هذا كهذا، يعني مساواة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يريد أن لا أولوية. وعلى أي حال الشيخ الأعظم في المكاسب رقم التسلسل 14 صفحة 142 أجاب بما محصله إن الثابت عقلا ونقلا أن المنكر بعد تحققه يلزم رفعه والمنع منه، وهكذا أيضا العقل والنقل حاكم في حالة أخرى، وهي إذا كان المنكر لكن هو لم يبين المطلب بهذا الوضوح الذي أنا أبينه الآن، وهكذا العقل والنقل يحكم في حالة ثانية بالوجوب. وهي ما إذا هم الشخص بفعل المنكر ولكن بعد لم يقع، كما إذا فرضنا أنا هاي فرض عندي الحجارة بيده ويريد أن يرميها شالا على شخص بريء، شو بعد ما رماها حتى يصير نهي ورفع للمنكر، لا يريد شالا أن يرميها بحيث إذا لا أمنع ولم أقل له لا تفعلن فسوف يضرب. هنا هذه الحالة هماك ماذا مشمولة للعقل والنقل، أما إذا فرض أن الحالة لم تكن من أحد هذين القبيلة، كما إذا فرضت أن الشخص أعلم في المستقبل سوف يصدر منه الحرام، فمن الآن لا يلزم عقلا ولا نقلا ردعه. وموردنا شنو هو؟ بيع العنف ممن يعلم أنه أو أشترط عليه، هو هاي المسألة هذا الحكي كل ذات في من يعلم، بس نفس يجي في من يشترط عليه ذلك، فهذا لا يأتي لأن هذا الآن لا يصدر منه الحرام، هذا يصدر منه الحرام شو وقت بعد ذلك بفترة، هذا لم يثبت عقلا ولا نقلا وجوب الحيلولة دون أقرار حبارته، حتى نشوف هو مثل ما أنا بينيت يولا إنه لم يقم دليل على وجوب تحجيزه من يعلم أنه سيهم بالمعصية، سيهم الذي هو محل كلامنا سيهم، ليش؟ لأنه في المستقبل سوف يصنعه ماذا؟ طبعا. من أول أقرأ العبارة إنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية، وإنما الثالث من النقل والعقل القاضي، هاي خليها بين شريطين، القاضي بوجوب اللطف بين شريطين، شنو الثابت؟ وجوب رجع من هم بها وأشرف عليها، هذني الحالتين يعني صدرت منه أو أشرف، ها راح يرمي الحجارة الآن. من أول أقولا وإنما الثالث من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. استمر ناظر إلى يا حالة، ما إذا صدر من المنكر تعمل عن الاستمرار، والعبارة الأولية لفعلها لولا الردع لفعلها ناظر إلى من بيده الحجار. وعلى أي حال هكذا ذكر الشيخ الأعظم، والذي نقوله إنه من المحتمل أن يقصد الأردبيلي الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أن المستفاد من أدلة النهي عن المنكر عدم جواز الحث والتشجيع على المنكر، عدم جواز الحث والتشجيع على المنكر، إذا كان يقصد هذا المعنى فهو جميل وجيد ومقامنا من هذا القديم، فإني حينما أشترط على من يشتري مني العنب أقول له شنو؟ بشرط أن تصنعه خمرة، يعني هذا تشجيع لمن؟ يعني أصنع الحرام ضغطه حرام، وهكذا إذا لم يكن هناك اشتراط وإنما كان هناك علم، هذا هم ما تنحو من لما تجعل العنب هم نحو من الحث والتشجيع لكن بمستوى أدنى. لعله هذا يقصد، إذا كان هذا يقصد فهذا شيء جميل، وأما إذا كان يقصد ما هو ظاهر عبارته وما فهمه الأعلام منه، يعني أنه الدفع بما هو دفع لازم قبل الوقوع، فهذا يوجد مجال للتشكيك فضلا عن دعوى الأولوية، فضلا عن دعوى الأولوية يوجد مجال لرفضه. ولكن احتمل ان مثل أولوية الدعاء او الأردبيل الدعاء ماذا مستفاد، لعله يقصد هذا الذي اشرنا اليه، اذا كان يقصد هذا فلا بأس به. هذا كله بالنسبة إلنا، وان شاء الله بعد ذلك سوف نحن نستجل في المستقبل. احد الوجوه على الحرمة هو هذا، لكن انتظر فيما بعد ان شاء الله. ما هو مجرد العلم ما ثابت؟ لا ما ثابت. يعني سيد الخوي هيك مقصودة ان ثبت هي. هو يريد يقول شنو ادلة انه عن المنكر يستفاد منها بالاولوية الادلة. على اي حال اذا هذا تقولوا فما في يعلق كلام علما على كلام الاردبيلي. على اي حال الوجه الخامس ما افاده السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمه الجزر، واحد صفحه 176، وقد تمسك به لاثبات البطلان دون الحرمه. فلتفت، يعني هذه الوجوه بعضها يثبت الحرمه، بعضها يثبت البطلان، بعضها قد يثبت الاثنين. على اي حال هذا الوجه ناظر الى اثبات البطلان لا اكثر، ومحصله ان اشتراط صنع العنب خمرا هو مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط خالف مقتضى العقد فهو ماذا؟ فهو باطل، بل المعاملة باطلة بناء على أن الشرط الباطل الفاسد مفسد. أما كيف هذا الشرط مخالف لمقتضى العاقد؟ ذكر قدس سره أن البائع إذا اشترط صنع العنب خمرا فهذا لازمه اشتراط عدم الانتفاع به، وكأنه قال البائع بالعبارة الصريحة اشترط عليك ألا تنتفع به، واشتراط عدم الانتفاع يلزم منه سلب المالية والملكية، فبالتالي يصير الاشتراط المذكور موجبا لسلب الملكية، ولذلك قلنا هذا شرط مخالف لمقتضى العقد. وكأنك تقول بعتك العنب بشرط أن لا يكون ملكا ومالا لك. جيد، بعد المطلب ما اتضح، يحتاج إلى إيضاح أن اشتراط صنعه خمرا هو مساوق لاشتراط عدم الانتفاع به. هاي قضية وضحنا إياها، والقضية الثانية اللي بيكون توضح لنا إياها أن الشراب عدم الانتفاع سلب للمالية والملكة، القضية اللي يكون توضح. أما القضية الأولى وهي أن اشتراط صنعه خمرا يساوق اشتراط عدم الانتفاع به، فباعتبار أنه حينما أقول للمشتري بعتك بشرط أن تصنعه خمرا، فمعناه يعني أشترط عليك أن لا تأكله ولا تهديه ولا 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 أي منفعة من المنافع المباحة، فالمنافع المباحة إذن كلها منعتها منه، هذا مسلم. تبقى منفعة واحدة فتحت الباب على مصراعيه أمامه، أي باب يا منفعة صنع خمرا، ولكن الشارع يأتي ويسد هذا الباب ويمنع، فانسدت جميع الأبواب أمام الانتفاع. أما المنافع المباحة سد بابها بمن؟ باشتراط حصر المنفعة في صنعه الخمر. وأما منفعة المحرمة سد بابها من قبل الشرعي، فصح ما قلناه، بعد تلتفتين شلون بعد يرتب المطلب ولا، فصح ما قلناه من أن اشتراط صنعه خمرا مساوق لاشتراط إيش عدم الانتفاع به رأسا، يعني لا المباح هذا واضح ولا الحرام لأن الشارع سد الباب. فهي القضية الأولى، الحمد لله عز وجل قد اتضحت. نجي للقضية الثانية أثبتها، وهي أن اشتراط عدم ثبوت المنافع وعدم الانتفاع يلازم انتفاء المالية والملكية. قال قدس سره، ذلك باعتبار أن مالية الشيء وملكيته في لحاظ منافعه، فإذا شد باب المنافع ومنع منها فلا مال إذن هذا ولا ملك، انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر بشرح المطلب حتى نهضمه حتى نتمكن شنو، وقلت لك أنا دائما المطلب إذا تريد هذا أول أهضمه زين، ابقى فترة إلى أن تفهم، ليس البنات على أنه تشكل عليه قبل، فكر في الإشكال عليه قبل ما تهضمه، أول هضمة زين بعد ما هضمت زين، ونقاط اللي بثغرات أكو تشممها، يعني يجوز أكو ثغرات ماذا أنا غافل عنها كمفكر قاعد أفكر، تهدها وترددها، بعد ذلك تفكر في كيفية مناقشته هل فيه خلل أو لا. أسأل تعال مرة ثانية ماذا، وقلنا في المرة الثانية والثالثة تحدث بعد شنو الزوائد، أشغل أي زوائد جبناها أول مرة، الآن الحمد لله فهمنا، فنروح إلى اللب اللباء. نقول هكذا، هذا الاشتراط يعني اشتراط إيش؟ صنعه خمرة، صنع العنب خمرة، مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو الملكية، ملكية الشيء المشترى، وأنت تشترط عدم الملكية. والوجه في ذلك أن اشتراط صنعه خمرا سد لباب المنافع المباحة بنفس الاشتراط، وسد للباب المنفعة المحرمة بالمنع الشرعي، فامتنعت علينا علي من أنا علي يا المتكلم مشتري، لا تقول بايع لا تشتبه يا واشر، إذا هذا هو شيء معناه الفكرة أصلا مو مشتري، أحسنت. وهذا صار واضح. ونحتاج بعد ذلك الى اثبات ان اشتراط عدم الانتفاع يساوق نفي الملكية، ذلك باعتبار ان ملكية الشيء وماليته هي بالحار منافعه، فاذا شلبت المنافع فلا مالية ولا ملكية. شنو نظرة المبارك؟ بعض مرات خل اقول لك، واحد لما يشمع صار الشيء هاي حكي بيناتنا، تشوفه يدخل في القلب، ولذلك رد حينئذ يصير شنو صعب، يعني يتلائم ويصدق صدق. وبعض مرات لا، شوف انه من داخل شنو، هذا مو بعيد انه من داخل ماذا، مرفوض وتحميل، يعني يشعر انه تحميل علينا انه يكون تقبله، لكن باسلوب صناعي وفني وعلمي. فانت تعال رد الصناعة، هذا ما عقاده قدس شره، وفيه اولا وثانيا وثالثا، قد واحد اذا خلق يتامل، ورابع يصير قد اثر. اولا انه ذكر عن سد ابواب المنافع يوجب سلب الملكية والمالية، هذا يمكن ان نناقش فيه، وان سد الابواب لا يلازم ذلك، كما لو فرض انه كان عندي دار ونذرت ان لا ينتفع بها الا انا، ما دمت حي الشيء الان موجود، او مدة ماذا اجد 10 سنين 20 سنة او سنة، لا ينتفع بها الا الزوار، لله علي ان لا يستفاد منها الا من قبل. هذا النذر معقول ينعقد يولا؟ ان شاء الله راجع هذا ايش ليش لا، فكل انتفاع لي بعد ما راح يصير جاهز في هاي الفترة، شو سنة جيد سنتين 10 سنين يصير المنافع منشد باب علي، هل يخرج هذا الشيء عن ملكي؟ يعني في ظرف ماذا هذه السنة او لا يخرج عن ملكي؟ هذا بعيد، شلون كلام، هو ملكي لكنه ماذا مسلوب المنافع هذه الفترة بسبب النادر، اما انه بالتالي تزول الملكية في فترة سنة بسبب زوال ماذا وامتناع المنافع وحرمة المنافع عليه، هذا لا نسلمه، هذا اولا. وثانيا بعد شنو؟ لا انا ما اتمكن ان تفعليه، منافع هي موجودة ماذا، بس انا ما اتمكن ماذا، شد الباب على وإلا خذيته، اما اكو منافع ماذا، ام اكو هو ماذا منافع للشيء، لكنه علي ستة ماذا باذل فيخرج ماذا، لا بالنسبة اليك اذا منافع صارت مشلوبة فانت راح يزول عن ملكك، لان ملكيته للشيء بسبب منافعه، اذا منافع سد بابها بعد الملكية ماذا، اقول هذا صحيح ملك الغير، هذا راح يصير، شو هو هذا احسن، هذا الذي انا اريد اقوله، هذا الذي اريد ان اقوله، عدم جواز المنافع الي لا يدل عليه من على انه خرج عن ملكي، هو هذا الذي اريد اقوله، هذا اولا. وثانيا نقول ان البائع لم يشترط سلب جميع المنافع، وانما اشترط سلب المنافع المضاعفه فقط، اما منفعه صنعه خمرا لم يشترط عدمها ولم يسد بابها، وانما سد بابها الشارع، لا اني انا سددت البابه، فالاشتراط إذن لا يكون من قبلي سدا للباب أمام أي منفعة حتى يلازم ذلك سلبا الملكية، وإنما يكون موجبا لسلب الملكية على عشرة التكرار ذلك. لو أنا سددت باب جميع المنافع، والمفروض عني سددت باب منافع المحرم مباح، أما المحرم لم أكن بابا فإذا لا يلازم. ما أدري هو شيء يقصد، أنا ما أدري شيء يقصد، بس أريد الرد. يقول هذا ما يكفي، مو اشتراطي صار شنو، مو جد علما لدم. هو راح يقول اشتراطك راح يصير شنو، لا اشتراطي ما صار موجب، اشتراطي يصير موجب إذا فرضنا أنا سديت عليه كل المنافع. أنا ما سديت عليه كل المنافع، قسم أنا سديت قسم الشارع كذا. فخلنا نشوف والله المناقشة الثالثة، والمناقشة الثالثة وثالثا ولعله هو الأهم. إيه بعد ال إيه إيه خب فاشتراطي ما أوجب ماذا؟ أنا أسجل عليه أنا جميع المنافع، منافع مباحة إيه، كان مشدود كان انا ما سديته. على اي حال هذا ثانيا وثالثا، هذا المهم، هذا سيتعداد اني كما قلتون هذا تعالوا قبله، الذي يوجب زوال الملكية هو أن لا يكون له حق الانتفاع والمنفعة. فلو كنت أشترط عليه بأن لا حق لك في المنفعة والانتفاع، هنا يمكن أن يقال هذا يوجب النفي الملكي، ولكن أنا لم أنفي الحق، وإنما اشترطت عليه ألا يعمل، ألا يعمل ذلك ولك الانتفاع، بس ما أريد أن تعمل شنو هذا الحق، عدم الإعمال. والذي يساوق نفي الملكية هو سلب حق الانتفاع، اما مع بقاء حق الانتفاع ولكن امنعهم من اعمال ذلك الحق فهذا لا يوجب سلب الملكية. وان شئت قلت تارة الاشتراط يكون بنحو شرط النتيجة، واخرى يكون بنحو شرط الفعل. فإذا كان بنحو شرط النتيجة يعني ألا حق لك في الانتفاع، فهذا يتم تكره، يمكن أن يتم أنه يساوق ماذا نفي الملكية. أما إذا كان بنحو شرط الفعل يعني لتعمل هذا الحق، فهذا لا يساوق نفي الملكية، ومقامنا من هذا القبيل أي نحو شرط الفعل. فيقول له لا تنتفع، مفروض في الشيء الآن نفترض على أنه هكذا يقول لا تنتفع به في من في المجال المحرم، مو أن الحق يزول عنك شرعا أو عقلائيا، لا 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 تزاول المنافع ماذا المحللة، فمنع من إعمال حقه لا منع من نفس هذا الحق، فلا يوجب ذلك إذن انتفاع المالية والملكية. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الخامس. الوجه السادس إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.